فهو
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الشيخ محمد حفظه الله سيقرأ من كتاب سيد الخاطر النجوزي وسأعلق بما يسمح به الخاطر، وأرجو أن أتكلم بالكلام النافع إن شاء الله تعالى.
فصل. العلم النافع يورث التواضع ورؤية التقصير. إذا تم علم الإنسان لم يرى لنفسه عملا، وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به، وذلك لأشياء، منها أنه وفق لذلك العمل. قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، من الآية السابعة من سورة الحجرات. ومنها أنه إذا قيس بالنعم لم يفد من إعشار عشرها. ومنها أنه إذا لحظت عظمة المخدوم احتقر كل عمل وتعبد، هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة. فأما الغفلات تحيط به فينبغي أن يغلب الحذر من رده، ويخاف العتاب على التقصير فيه فيشتغل عن النظر إليه. وتأمل على الفقناء أحوالهم في ذلك، فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون قالوا: ما عبدناك حق عبادتك. والخليل عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي، من الآية 88 من سورة الشعراء. وما أدل بتصبره على المال وتسليمه الولد إلى الذبح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من ينجيه عمله؟ قالوا: ولا أنت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وعمر رضي الله عنه يقول: لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. وابن مسعود يقول: ليتني إذا مت لا أبعث. وعائشة رضي الله عنها تقول: ليتني كنت نسيا منسيا. وهذا شأن جميع العقلاء، فرضي الله عن الجميع. وقد روي عن قوم من صلحاء بني إسرائيل ما يدل على قلة الأفهام لما شرحته، لأنهم نظروا إلى أعمالهم فأدلوا بها. فمنه حديث عابد الذي تعبد 500 سنة في جزيرة، وأخرج له كل ليلة رمانا، وسأل الله تعالى أن يميته في سجوده، فإذا حشر قيل له: ادخل الجنة برحمتي. قال: بل بعملي. فيوزن جميع عمله بنعمة واحدة فلا يأتي، فيقول: يا رب برحمتك. وكذلك أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإن أحدهم توسل بعمل كان ينبغي أن يستحيي من ذكره، وهو أنه عزم على الزنا ثم طاف العقوبة فتركه. فليس شعري بماذا يضل من خاف أن يعاقب، بماذا يضل من خاف أن يعاقب على شيء فتركه تخوف العقوبة، بماذا يضل من خاف أن يعاقب على شيء فتركه تخوف العقوبة، إنما لو كان مباحا فتركه كان فيه ما فيه، ولو فهم لشغله خجل الهمة عن الإدلال، كما قال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي، من الآية 53 من سورة يوسف. والآخر ترك صبيانه يتضاغون إلى الفجر ليسقي أبويه اللبن، وفي هذا البر أبا للأطفال، وفي هذا البر أبا للأطفال، ولكن الفهم عزيز. وكأنهم لما أحسنوا فيما ظنوا قال لسان الحال: أعطوهم ما طلبوا فإنهم يطلبون أجرة ما عملوا. ولولا عزة الفهم ما تكبر متكبر على جنسه، ولكان كل كامل خائفا محتقرا لعمله حذرا من التقصير في شكر ما أنعم ما أنعم عليه. وفهم هذا المشروع ينكس رأس الكبر ويوجب مساكنة الذل، فتأمله فإنه أصل عظيم.
جزاك الله خيرا. عصب هذه الخاطرة يدور على شيئين. الشيء الأول هو أنه لا ينبغي للمرء أن يذل بعمله، فإن نعمة الله عز وجل عليه أعظم من عمله كله. الشيء الثاني هو المفاضلة بين عبادنا وبين عباد بني إسرائيل، وأن عباد هذه الأمة كانوا أشد أفهاما من صلحاء بني إسرائيل. وهذا المقام مقام الرقائق، هذا الكلام الذي ذكره ابن الجوزي القصد منه هو ترقيق القلب ليشحذ همته في السير إلى ربه. وقد رأينا من علمائنا الكبار من صنف تصانيف مستقلة في هذا الباب، كل كتب الزهد التي صنفها العلماء قديما كلها تصب في هذا المعنى. كتاب الزهد الوكيع بن الجراح، والزهد لأحمد بن حنبل، والزهد الهناد بن السري، والزهد لابن أبي حاتم، وكتاب الزهد لأسد بن موسى، وكتاب الزهد لأبي داود السجستاني صاحب السنن، وكتاب الزهد للبيهقي الزهد الكبير، وكتاب الزهد للمعافى بن عمران، وهلم جرا. هذه كتب من أنفع الكتب، وأنا أحض كل جالس في المسجد، وأحض أيضا كل من يصله كلامي أن يبادر إلى شراء هذه الكتب. أنتم لا تعرفون كم لها من التأثير البالغ على القلب. والعلماء الآخرون الذين صنفوا كتبا في الصحاح وفي السنن أيضا أفردوا في كتبهم كتبا تتضمن هذا المعنى. الإمام البخاري في صحيحه له كتاب الرقاق الذي كنت أشرحه في قناة الناس بفك الوثاق بشرح كتاب الرقاق. الإمام الدارمي له كتاب الرقاق، النسائي السنة الكبرى له كتاب الرقاق، الإمام الترمذي له في السنن كتاب الزهد، وابن ماجه له في السنن كتاب الزهد، وكانوا يعني لا يتركون مصنفا عادة إلا أدخلوا فيه هذا المعنى، وإنما يسموه رقائق لأنه يرقق القلب، جمع رقيقة، وهو الكلام أو الحكايات التي ترقق القلب. ومنه قول الشاعر: لو أن سلمى أدركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد أنامل اليد. الشعر أنا بحب أن أنا أقرأه على الوزن، ولو أنا يعني أخرجه دولاب مني فتعال تنقر لكم علشان تستطعموا البحر الذي كتب عليه به هذا الكلام. لو أن سلمى أدركت تخددي، يعني لو حبيك هز راسك معايا هتمشي على طول ولن تجد كسرا في الوزن. وهذه يعني ميزة الشعر على النفس، أنه بيكتب ببحور مختلفة، والشاعر الموفق والذي يختار البحر الذي يخدم الكلام، البحر الذي يخدم الكلام. لو أن سلمى أدركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي، الرقة يعني الضعف الشديد الذي اسمها الرقة، الرقائق إنما تؤثر في القلب الرقيق، تسمع الرقيق المضيء على طول يندى لها قلبك فتستجيب لها عينك. سئل سفيان بن عيينة وتنسب أيضا للفضيل بن عياض: لما يبكي المرء؟ قال: إذا قرح القلب ندت له العينان. لا يمكن دمعة تنزل من عين واحد إلا إذا كان قلبه مقرحا، قرح مجروح، الكلام صادف محلا في قلبه. فالرقيقة هي تشير إلى ضعف الإنسان، لكنها تكون في الجسم منقصة وفي القلب منقبة. القلب على خلاف الجوارح، يعني القلب يؤثر فيه هذه الرقة، أما الرقة إذا كانت في العظم وفي اللحم والعضلات والكلام ده فهي منقصة عند المرء. فهذا هذه الخاطرة كلها القصد منها هو تخلية القلب قبل تحليته. ومعنى التخلية، وده بيشتكي منه كثير من الناس وأنا أولهم، أن الإنسان قد تلقى عليه الموعظة فلا يتأثر. ليه؟ إحنا لو تصورنا إناء وملأناه بالماء، طيب لما تحب تصب في هذا الإناء ماء إيه المنظر اللي أنت تشوفه؟ إن الماء كلها تنزل على جدران هذا الإناء من الخارج، صح؟ طب علشان هذا الإناء يستوعب الماء الجديد مطلوب منك تعمل إيه؟ فرغه. بس معناته ما تعملش زي جحا بقى، ها راح يشتري زيت فالطبق اتملى والراجل بتاع الكمين قال له لسه فضلك شويه، قام قال للطبق طب حطه في قعر، ها فضيع الزيت اللي كان في الطبق عشان ياخد شويه. لا، احنا بنقول انك انت لازم تفضي شويه من الاناء علشان يستوعب الماء الجديد. كذلك القلب، لما يكون القلب ملقان بالشهوات والشبهات والكلام ده واردت ان تصوب فيه الخشوع، الخشوع ده هيروح فين؟ هيطلع بره القلب. فانت علشان يدخل الخشوع الى القلب لازم تفضي القلب، لازم تفضيه من الشهوات ومن الشبهات بقدر ما تستطيع. كلما استطعت ان تفرغه كلما استوعب من معاني الايمان اكثر. فهي المساله كذلك، اسمها التخليه. التخليه اخلي، اخلي يعني ايه؟ يعني فض من الكوب بعض الماء. ثم التحليه، تبتدي تستطعم زي ما يكون واحد بياكل وبعدين عادي يحلي، ها مفيش حد بيحلي قبل ما ياكل، نفسه تتسد. فيبقى الاول تخلي مكانا للخشوع ومكان لمعاني الايمان، وبعدين تصب بقى الخشوع، تصب الاخبات، تصب اليقين، تصب كل حاجه، انت ستشعر بقيمه هذه المعاني اذا دخلت الى قلبك. لكن طول ما القلب مليان بالشبهات والشهوات والكلام دوت انسى بقى، صعب جدا ان الواحد يتاثر لا بنص من القران ولا بنص من السنه ولا يعتبر حتى بالاحداث التي تمر عليه ولا على بني ادم. وكان بعض الصالحين يقول: اللهم اجعل لنا عبره ولا تجعلنا عبره، لان كون المرء يجعل عبره من اكبر الفضائح، فضيحه، كما قال الله عز وجل عن فرعون وملئه: واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه. مش حد يذكر فرعون الا لازم على طول يعقبه باللعنات هو وملئه. فهي دي ان يكون اللسان يكون عبره. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لبعض اصحابه، اظن عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. اهو بقى عبره. لكن أسأل الله أن يجعل لنا عبرة ولا يجعلنا عبرة.
رب الخلائق كله فهو القريب.
يقول ابن الجوزي أن المرأة إذا تم علمه لا يرى لنفسه عملا. يعني إيه هذا الكلام؟ يريد أن يقول كلما تم علمك عرفت قدر ربك وعرفت قدر نفسك. هو العاصي لماذا يتجرأ على العصيان ويقوى قلبه على انتهاك المحارم وهو يعلم سلفا العقوبة التي تترتب على هذا الانتهاك؟ هو اللي بيزني ده ما يعرفش عقوبته ايه؟ ليه بيتعامي كده ويطلع على الشهوات بتاعته دغري؟ ما عندوش تصور حقيقي، عنده تصور نظري، عارف ان الزنا عقوبته كذا والقتل عقوباته كذا، لكن ما عندوش تصور حقيقي. المسؤول عن نقص التصور الحقيقي عنده قلة العلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى في صلواته، عارفين حديث أنس رضي الله عنه لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وبعدين مد يده إلى الحائط، فسألوه عن ذلك بعد الصلاة: لما مددت يدك؟ فذكر لهم أن عنقودا من الجنة تدلى فأراد أن يتناوله بيده عليه الصلاة والسلام. هو ده، دي الرؤية الحقيقية، أن ترى بنفسك. وزي ما قال بعض أهل العلم: أنا ممكن أولع فرن وآتي بامرأة جميلة جدا وأقول له: واحد إذني بس بعد ما تخلص أحطك في الفرن. ما أعتقد أن يقوى قلبه على ذلك إلا إذا كان مجنون، إذا كان أعلم بحقيقة التهديد وأن ده مش مجرد تهديد، ده هياخده يحطه في الفرن فعلا. ولو أن السارق يعلم أنه إذا سرق ربع درهم أكثر من ربع، لا قطع إلا في ربع دينار، ربع دينار، لما يعرف أن إيده هتطير في مقابل ربع دينار، ولو هذا الحكم ساري في المجتمع، الناس يلاقي الفلوس في الشارع ما رضاش ياخدها، مع إنها لقطة. يعني إذا مد إيده على محفظة في الشارع هذه لقطة، ما تدخلش في حكم السرقة إلا إذا كانت في حرز، إلى آخر الشروط اللي هم بيعتبروها في معنى السارق. هيخاف يمد إيده ويقول لك ربما حد يشوفني يقول لك أنت سارق مش عارف إيه الكلام. زي ما أنتم بتشوفوا النهاردة، لو واحد عربية ضربته في الشارع الناس تمر عليه ما ترضاش تشيله، لو شاليته وديته المستشفى يمسكوه: أنت اللي ضربه. يا اخوانا لقيته واقع على الارض، انا جبته، لا انت اللي ضربه وحطه في جنايه لحد ما يخلص نفسه، لا انا طبعا عايز ادخله في جنايه اسيبه يموت. يضحك حد من يدخل حد من اهل النخوه اللي بعد يشيله ويوديه المستشفى يدخل في سينه ويجي. فشوف قانون اهو، ظالم جائر ليس عليه اي بينه، ومع ذلك الناس خايفه من الحبس، خايفه من المساءله، تسيب هذا الانسان يموت. تخيل بقى لو احكام الله سبحانه وتعالى مطبقه في هذا المجتمع، كنت هتلاقي الدنيا نظيفة تماما يعني. فأنا عايز أقول إنه كلما عظم علم المرء كلما عرف قدر الله. وابن جوزي أشار يعني في الخاطرة إلى أنه إذا علم المرء عظمة المخدوم احتقر عمله. وأورد كلام عن صلحاء بني إسرائيل منها حكاية لا تصح، ومما يؤاخذ به ابن الجوزي رحمه الله وهو واعد أنه يستشهد كثيرا جدا بالأحاديث الموضوعة والمنكرة والباطلة، برغم أنه هو يكتب اسمه الموضوعات، تتبع الموضوعات في كتب الناس وحشى بها كتبه. وكان الأحرى بابن الجوزي رحمه الله أنه يتثبت في الأحاديث التي يريدها مستدلا بها. لكن ابن الجوزي كان عنده آفة، وهي أنه كان كثير التصنيف. يقول الذهبي رحمه الله: لا أعلم في الإسلام رجلا صنف كتبا مثلما صنف ابن الجوزي. تعرفين له كم كتاب؟ 600 كتاب. فكان إذا صنف الكتاب لا يعتبره، يعني لا يعتبره، لا يمر عليه مرة أخرى، هو فضى وكتبه ونسيه. أنت ساعات تقرأ في الكتب اللي أنت بتشتري ولا تطبع مزيدة ومنقحة، مش كده؟ مزيدة ومنقحة يعني المؤلف تعاهد كتابه وبدأ يشوف فيه غلطات معينة، عايز يعمل إضافات معينة، عثر على بعض العلم الذي لم يقف عليه أثناء تصنيف الكتاب فأودعه في الطبعة الثانية للكتاب أو الطبعة الثالثة، أو كلما طبع الكتاب حلاه بفوائد من عنده. ابن الجوزي بقى رحمه الله عليه كان يألف الكتاب ويمشي. وطبعا الوعاظ أكثر الناس استدلالا بالضعيف والموضوع والمنكر كل أسف. ولو أردنا أن نحاكم الوعاظ إلى علم الحديث هنقعده في بيته. ليس هناك واعظ إلا إذا كان مشتغلا بعلم الحديث يتحرى الأحاديث، لأنه نفسه قبل أن يصعد إلى المنبر بيحضر الخطب الحديث بتاعته، على الأقل ينقل كلام أهل العلم فيه، وإن لم ينقل كلام أهل العلم يعرف أن أهل العلم صححوا هذا الخطب، يكون عنده دراية. إنما أغلب الواعظين لا يفعلون ذلك. والغريب إن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة فيها حبكات تخلي الناس تخلع العمم وترميها على الواعظ إعجابا. يعني فيها مبالغات عجيبة. مرة الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلوا أحد المساجد في العراق يصلوا، فكان في واعظ قاص من الجماعة في الموالد. سمعت مرة واحد بتوع الموالد يقول للناس: انت عارفين الجمل ليش شفته العليا مقطوعة؟ قالوا له لا. قال لأنه راح للنبي يشتكي ما يقول له هس، فلما حط صباعه على شفته قالت مقطوعة نصين. اسمع بقى العوام هم بيمصمصوا في شفايفكم بقى والله وبتاع والكلام. فأحمد بن حنبل يحيى بن معين، يحيى بن معين طبعا أحمد بن حنبل كلكم عارفينه طبعا صاحب المذهب المشهور، لكن يحيى بن معين لا يعرفه إلا المشتغل بالحديث فقط. كان إمام الدنيا وسيد الناس في علم الجرح والتعديل، وكان هو أحمد بن حنبل رفقاء. فدخل يصلي في المسجد فواحد قاص من إياه ده قاعد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان، وساق إسنادا ملفقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا، لكل طائر 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. أظنكم تهت زي ما تهت في الأول، أول ما قرأت الخبر ده في الأول خالص، 70,000 70,000 70,000، والأجر العظيم ده كله عشان إيه؟ أن لا إله إلا الله. طبعا هي كانت لا إله إلا الله تزن السماوات والأرض وكل حاجة، لكن الأجر إحنا عمرنا ما سمعنا ولا شفنا، والله يخلق ما يشاء. إن طائر له 70,000 رأس و70,000 منقار و70,000 لسان و70,000 لغة، والكلام الكلام ده لو أتانا في خبر صحيح سوف نسلم به. ها الرجل في الأول قال حدثنا مين؟ أحمد بن حنبل واحد معين، وهو عمر ما شاف، فكانوا الاثنين بيصلوا تحت المسجد. يحيى بن معين اتغاظ فعجل في الصلاة شوية وخلص صلاة وناداله. طبعا لما واحد بيناديله القاصر بيستنى يديله قرشين وبتاع ويشكره على الله، هما كانوا بيلموا فلوس والكلام ده. قال من حدثك بهذا؟ قال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط. فقال لهما اتظنان ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ ها ده من قبيلة بني هنبك. ها لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و 17 أحمد بن حنبل، يخلى من الشبه 17. الدنيا اتطورت لحد ما 40 عندنا أيامنا كلام 17. فوضع أحمد فمه على كمه بيكتم الضحك وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهم. هي القصص كده. ولو انت لك فضل علم يعني، او انا اقول لكم على حاجه خفيفه عليكم، كل واحد فيكم لازم، شوف انا بقول لازم، يشتري كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته لشيخنا وامامنا وسيدنا وقدوتنا الشيخ الالباني رحمه الله عليه. الكتاب ده فيه في حدود 15,000 حديث مرتبة على حروف الهجاء. أي حديث يخطر على بالك حاول تدخل في هذا الكتاب، لما نتش الصحيح هتلاقيه الضعيف. الشيخ رحمة الله عليه كتب تحت كل حديث الدرجة بتاعته، صحيح، حسن، ضعيف، منكر، باطل، ضعيف جدا، وبعدين يدلك على المصدر الذي فصل هو القول فيه. ودي حاجة بسيطة خالص يعني، كل ما يرتب في حديث من الأحاديث اللي أنت تسمعها تروح للكتاب. طبعا الكتاب ده ما جمعش كل حاجة من الأحاديث، لكن في الغالب هتلاقي فيه يعني كثيرا من بغيتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.
بالعلم والحب التقت وتعارفت هذه القلوب، هذه القلوب كي تسأل الله الكريم فضله كشف الكروب.